لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.
هل عابد الصنم هو عابد للشيطان في الواقع؟
وجدت أنه ريشيكيش هي عاصمة اليوغا في العالم. طبعا كانت يعني فرحة كبيرة لإلي أنه أنا سأذهب إلى المكان الذي نشأت منه اليوغا وانتشرت بعده في العالم.
لا خلاف على قوة بابل في ذاك الزمن في مجال السحر.
طبعا الكلام ده بعد ما أخذت الكورس عرفت أنه هو مفروض حتى اللي بيستخدم بندول ما يقولش ان هي بتتحرك لوحدها.
اللي هنكتشفه في هذا البرنامج ان عبادة الشيطان عادت الى هذه الامة، الى الامة الاسلامية. السلام عليكم. التوحيد هو انزه شيء واصفى شيء والطف شيء واولى شيء في هذا الوجود. التوحيد ادنى شيء يخدشه ويؤثر فيه ويدنسه. لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لمن وضع حرف الواو ليجمع بين مشيئة الله تعالى وبين مشيئة نبيه حين قال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالتوحيد تشوشه اللفظة، يشوشه الاعتقاد الفاسد. الذي يدنس التوحيد يحبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والجنة لا ينالها العبد إلا بسلامة التوحيد. والأنبياء كانوا أشد الناس حرصا على التوحيد، كانوا أشد الناس خوفا على لا إله إلا الله. قال إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كانوا يحذرون ويحذرون من كل ما يخدش مقام التوحيد بكلمة أو فعل أو اعتقاد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الملاحدة وقعوا في شرك التعطيل، وشرك التعطيل معناه أن الكون هو اللي خلق وصنع وقدر كل شيء، الطبيعة هي اللي عملت كل حاجة، فده اسمه شرك التعطيل. أكبر وثن من ناحية الحجم هو الطبيعة عند الملحد، فالطبيعة هي الموجد والمقدر، الطبيعة هي صنم الملحد. لكن كان في شرك آخر بيوازي شرك التعطيل، بيزاحم شرك التعطيل، ألا وهو شرك ديانات شرق آسيا البوذية والهندوسية والطاوية. الديانات دي بتعتقد عقيدة عجيبة، تعتقد أن الإله يحل في الكون، الإله والطبيعة صار شيئا واحدا. دي اسمها عقيدة وحدة الوجود بانثيزم، وهي من نفس شرك الملاحدة، نفس شركهم بالضبط. لكن الفرق بسيط، وهو أن ديانات شرق آسيا جعلت للكون نوعا من القدرة على التدخل لشفائك لرزقك. ما هو الإله عندهم بيحل في الكون، فأصبح الكون وكأنه كائن حي له القدرة على التدخل وجلب الرزق ودفع الضر. فهم زي الملاحدة بس بيعتقدوا بقدرة واعية للكون، بيسموه الوعي الكوني. واحفظوا هذا الكلام جيدا، لأن هذا الكلام هتنبني عليه ممارسات كثيرة وفي عالمنا الإسلامي، ممارسات أدخلها دعاة العلاج بالطاقة. الهندوس والبوذيين والطاويين بيعتقدوا أن في طاقة سارية في الكون. الفكرة بتاع الطاقة دي مبنية على فكرة أن الإله يحل في الكون، فهو عندهم بيحل على شكل طاقة سارية في الكون، تعالى الله عن كفرهم. بيسموا هذه الطاقة بالطاقة الكونية، الطاقة الحيوية، البرانا عند الهندوس، قوة الحياة، قوة الشفاء، كي، تشي، أسماء كتير لكن كلها تقريبا نفس المعنى. هذه الطاقة طبعا ما هياش طاقة فيزيائية أو طاقة لها وجود مادي، لا طبعا. الطاقة الكونية هي فكرة هندوسية بوذية منبثقة عن الاعتقاد بوحدة الوجود. بيعتقدوا أن الإله بيحل في الطبيعة، وهذه الطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية هي إحدى تجلياته. وبما أنها إحدى تجليات الإله في عقيدتهم، فبالتالي هي لها قدرة على الشفاء وعلى الرزق. ده هي اللي بتدي الحياة وبتحفظ الكون وبتديك اللي انت عاوزه. فهي في الآخر في ديانتهم إله أو تجلي إلهي أو فيض من الإله. إذن فالطاقة الكونية هي اعتقاد وثني لا علاقة لها بكلمة الطاقة التي نحن نعرفها، ملهاش أي علاقة بكلمة الطاقة اللي في الفيزياء إطلاقا. اعتقاد وثني وهمي، توهيمات شياطين، تخيلات شياطين، والشياطين بتلعب بهم من خلال هذه المواضيع. بس العجيب والمفزع والمدهش أن هذا الاعتقاد الوثني، هذه الفكرة الوثنية الوهمية، فكرة الطاقة، الطاقة الحيوية، الطاقة الكونية، هذه الفكرة دخلت اليوم إلى بيوتنا، دخلت اليوم إلى بلاد المسلمين، وصار اليوم هناك من يعالج بهذه الطاقة. صار هناك من يقول لك إذا تم شحنك بالطاقة فإن هذا سيعطيك الوفرة، يعطيك النعيم، هذه الطاقة سوف تأتيك بالرزق. بالله عليكم، هل بعد هذا الشرك من شرك؟ لما تسمع مصطلح شحن الطاقة، تأثيرات الطاقة، إدخال الطاقة إلى جسدك عبر شكرات، وتنظيف هذه الشكرات من الطاقة السلبية، وتظبيط مجالك الطاقي، عندما تستمع إلى هذه المصطلحات فاعلم أنك تستمع لمصطلحات الإله عند الهندوس والبوذيين. في الهندوسية الإله يحل في الكون على شكل طاقة. الآن تتم أسلمة هذه الفكرة الوثنية المتخلفة. ومن ضمن أساليب أسلمة هذه الوثنية إن بعض المعالجين بالطاقة في بلادنا يقول لك لا، ده الطاقة الكونية دي موجودة، حاجة لها وجود مادي، سخرها الله لنا في هذا الكون، سخرها الله لنا عشان ننتفع بها. وهذا طبعا كذب على الهندوسية، وكذب على الفيزياء، وكذب على الإسلام. التسليم للطاقة الكونية هو تسليم لصنم في ديانات شرق آسيا. الطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية هو صنم حقيقي عند الهندوس وعند البوذيين، لكنه صنم ليس من أحجار ورمال. الهندوس نزعوا صفات الربوبية عن الله تبارك وتعالى ونسبوها للكون، نسبوها للطاقة الحيوية. فالطاقة الكونية هي فعلا صنم، صنم حقيقي، ما هواش صنم تشبيهي. والاعتقاد بها هو اعتقاد بتصور هندوسي بوذي. كيف يسلم بعض المسلمين لهذه الخرافة؟ كيف يسلمون لهذا الصنم؟ كيف يقبلون بأن يخدش التوحيد بهذه السهولة؟ هل التوحيد أمره هين؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. القول بوحدة الوجود وأن الإله بيحل في الكون، أو أن هناك طاقة حيوية أو طاقة كونية لها القدرة على الشفاء أو جلب الرزق، هذا الاعتقاد مناقض للتوحيد. ده كفار مكة كانوا عارفين أن الخالق غير المخلوق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما هؤلاء البوذيين والهندوس فليس عندهم تمايز بين الخالق والمخلوق، فكيف يتم التسويق لهذه العقيدة، الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي، هذه العقيدة المبنية على وحدة الوجود؟ من بديهيات التوحيد أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وأنه سبحانه بائن من خلقه، منفصل عن خلقه، لا يحل في أحد من مخلوقاته. وقد وصف ربنا نفسه بالعلو والاستواء على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وآيات الاستواء من أعظم البراهين في إثبات أن الله عز وجل بائن من خلقه. فالله سبحانه لا يحل في أحد من مخلوقاته، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من أن الله سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب تمييز الخالق عن المخلوق. وكما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: القول بوحدة الوجود هو نفي للألوهية وإثبات للكائنات، فوحدة الوجود هو عنوان آخر للإلحاد لا أكثر. تجريد الله سبحانه عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية وعن كل فعل اختياري، هذا حال الملاحدة، فلا فرق بين الإلحاد وبين ديانات شرق آسيا. ديانات شرق آسيا زي البوذية والهندوسية والطاوية، هذه الديانات كفرها أشد من كفر عباد الأوثان الذين بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعابد الصنم، فالذي يعبد الصنم أو الوثن، هذا يختص صنم بعينه بالعبادة، يختص وثن بعينه. أما هؤلاء فقد جعلوا الإله ساريا في الأوثان والأصنام والبشر والأنجاس والأنتان، تعالى الله عز وجل عن كفرهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في من اعتقد بوحدة الوجود أنهم أعظم الناس زندقة ونفاقا. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا أكثر من كل كفر وأعظم من كل إلحاد. فالتعلق بالطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية المبنية على زبالات الكفر الهندوسي والبوذي حاجة ما هياش سهلة والله. الصنم لو أنت جعت هتاكله، ترابيزة ميلة ليه أي لازمة؟ لكن الطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية مجرد خرافة، سراب ليس لها أي وجود. العجيب أن الاعتقاد بوحدة الوجود أدى لكارثة أخرى، وهي القول بنسبية الحقيقة. الحق نسبي، كلنا صح، الأديان كلها صح، ده معنى كلمة نسبية الحقيقة. وهذا القول كفر في كل الملل. لكن عند من يقول بوحدة الوجود، فاللي بيعبد صنم زي اللي بيعبد إنسان زي اللي بيعبد الإله، لأن الإله في عقيدتهم بيحل في كل حاجة، فكله صح. وعشان كده تجد إن فكرة النسبية دي تسللت لبعض من يمارس الطاقة الحيوية في بلادنا ومن يدرب على العلاج بالطاقة، فتجد عند بعضهم نفس هذه الفكرة، بل وبعضهم يحكم بالجنة للكافر. لازم ندرك أبعاد الأفكار الدخيلة التي تسللت لبلادنا مؤخرا. معركة الوعي تحتاج منا إلى الجهد وطلب العلم، تحتاج منا إلى التفقه في دين رب العالمين، تحتاج منا أن نعرف كيف ننقض هذا الفكر الهدام الوافد. لازم نشتغل على نفسنا شوية ونحصن أنفسنا. للأسف فكرة العلاج بالطاقة النهاردة اتبنى عليها أكثر من 70 ممارسة. العلاج بالطاقة الحيوية والشفاء الذاتي، قانون الجذب، سحب الطاقة السلبية، تنظيف الشكرات، التخيل والتركيز عشان يتحقق ما تريد، الثيتا هيلينج والعلاج بالريكي، الأكسس بارز والسبليمينال، تطبيقات كتير. سنتناول أهم هذه التطبيقات إن شاء الله في هذا البرنامج. لكن من أشهر التطبيقات المبنية على فكرة الطاقة الكونية هي اليوغا، وهذا الموضوع لا ينتبه له كثير من الناس. اليوغا هي أشهر تطبيق مبني على فكرة أن هناك طاقة كونية سارية في هذا الكون، وهذه الطاقة تدخل داخل الجسد أثناء الممارسة. فاليوغا هي عقيدة الهندوس الوثنيين، عقيدة ما هياش رياضة. معنا الأستاذة هوليستيك العائدة من الهند، العائدة بعد أن درست اليوغا والعلاج بالطاقة. درست كل هذه الأمور في المدارس الداخلية للهند، لكنها اكتشفت وثنية هذه الممارسات فعادت حتى تحذرنا. أستاذة هوليستيك، هل هناك النهاردة مخطط لنشر اليوغا في العالم الإسلامي؟
المهارشي قال، طبعا المهارشي هو من أكبر الجوروز العالميين اللي كانت فرقة البيتلز من تحت إيديه يعني، واللي هم ساهموا كثيرا في نشر اليوغا حول العالم. هو قال: نحن لن ندعو الناس إلى الهندوسية، سندعهم يمارسون اليوغا وبذلك يصبحون هندوس دون أن يعلموا. إذن هدفهم هم أن يمارس أي شخص في العالم أي طقس من طقوسهم وبذلك يصبح ينتمي إلى دينهم حسب عقيدتهم وفلسفتهم. هذا الكلام، ونجحوا في ذلك، نجحوا.
لكن أستاذة هوليستيك، كيف ظهرت اليوغا؟ يعني من هو المؤسس؟ ماذا يقول الهندوس عن بداية نشأة اليوغا؟
شيفا يعتبر هو إله اليوغا ومؤسسها. شيفا في الهندوسية هو إله اليوغا وإله الدمار في نفس الوقت. يعتبر هو اليوغي الأول، أول من أوجد اليوغا وأمر أتباعه بممارستها. يطلق عليه اسم آدي يوغي، أي اليوغي الأول، أول من مارس اليوغا. شيفا أمر أتباعه بممارسة اليوغا ليطهروا أرواحهم وليحرروا نفسهم ويبلغوا الألوهية. طبعا أي ألوهية اللي بدهم يبلغوها حسب فلسفتهم هي الاتحاد مع الشيطان.
شيفا، شياطين أوحت لهم بأنك إذا أردت الاتحاد بالإله، إذا أردت أن تعيش الخلود، فنفذ ما نأمرك به. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لو سرت خلفي هتكون من الخالدين، هتتحد بالإله وتدخل في نيرفانا أبدية. إغراء شيطاني، نفس الإغراء الشيطاني عبر كل التاريخ البشري، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن شاء الله في حلقات قادمة نلقي الضوء على مزيد من ممارسات العلاج بالطاقة، ممارسات بدأت تنتشر في بلادنا وتلبست على كثير من الناس. نلتقي على خير، والسلام عليكم.
لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب، فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.